الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل، ويدل على ذلك عشرة أوجه. الأول فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. الثاني نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من مقاطع آياته وفواصل كلماته. الثالث عجز المخلوقين في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. الرابع ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. الخامس ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. السادس ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله وذكر صفاته وأسمائه وما يجوز عليه وما يستحيل عليه، ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة والرد على أصناف الكفار، وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه بل بوحي من العليم الخبير. ولا يشك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم ودعا عباده إلى صراطه المستقيم. السابع ما شرع فيه من الأحكام وبين فيه من الحلال والحرام وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة وأرشد إليه من مكارم الأخلاق، وذلك غاية الحكمة وثمرة العلوم. الثامن كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان، محروسا عن التغيير والتبديل على طول الأزمان بخلاف سائر الكتب. التاسع تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة. العاشر كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترديد بخلاف سائر الكلام.
نعم، هذا هو الباب الحادي عشر في المقدمة الأولى، يتحدث عن إعجاز القرآن. وعرفه قال الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل. يعني الآن مبحث إعجاز القرآن هو أكثر المباحث التي نحتاج فيها إلى علم البلاغة. علم البلاغة من الأدوات المهمة جدا التي نستطيع من خلالها التعرف على أن القرآن معجز. الآن كل نبي بعثه الله أرسل وزوده بدليل قاطع مقنع على أنه من عند الله، لأنه يا شباب دعوى النبوة صعبة، دعوى النبوة ليست سهلة. واحد كان عايش معهم 40 سنة وفجأة يأتي ويقول لهم أنا رسول من عند الله، يعني والله سبحانه وتعالى لم يقل للناس، الله سبحانه وتعالى لم يقل للناس هذا رسولي أرسلت لكم اسمعوا له واستجيبوا، لأن الله لم يره أحد ولم يعني لا يمكن أن يتخاطب مع الناس مباشرة ولا يعني هكذا. ولذلك يرسل الأنبياء، يرسل رسل، يرسل ملائكة. ولذلك دعوة النبوة يعني صعبة جدا. أنت الآن لو كنا في المسجد هنا الآن جالسين مع بعض مجموعة، ثم قام واحد فينا وقال أنا رئيسكم، كذا هكذا من نفسه أنا رئيسكم، طبعا لا توقفنا على أي أساس تكون أنت رئيسا لنا بصفتك إيش يعني؟ لابد يكون فيه أي مبرر يجعلك أنت رئيسا لنا، صح؟ فهذه الدعاوى دائما الناس يطالبون فيها ببينات. يعني مثلا على سبيل المثال لو جاءك رجل وطرق عليك الباب وأنت في بيتك وقال لك أنا لو سمحت أريد أن تخرج من البيت وأسكن أنا بدلك، تقول على أي أساس؟ صح؟ لماذا؟ لأنك تشعر أن هذا شيء غير طبيعي، فيقول لك والله أنا عندي خطاب بهذا. خطاب؟ ثم تلاحظ أن الخطاب هذا موقع من صاحب مكتب عقار لا علاقة له بالموضوع، تقول يا أخي هذا يعني ليس لديك بينة، ليس لديك حجة تستطيع بها أن تخرجني من منزلي. فتقول مثلا نذهب إلى القاضي، نذهب إلى لماذا؟ لأنك لم تقتنع أصلا بالحجة التي جاء بها. لكن افرض أنك جئت أنت مثلا إلى أرض واستوليت على أرض وهي ليست لك، فجاءك رجل وقال لو سمحت هذه الأرض لي، وجاءك بالصك من المحكمة، فتقول والله هذه حجة قاطعة صح ودقيقة. كذلك يا شباب الآن النبوة هي أعظم دعوة يدعيها بشر، أن يأتي بشر فجأة يقول أنا نبي، لابد أن تستجيبوا لي، والذي لا يستجيب لي سأقاتله، فإذا قتلته فهو في النار، وإذا قتلني فأنا شهيد. أوه دعوة هذه شديدة. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش كذبوه، فجاء القرآن الكريم حجة. طيب كيف يكون القرآن الكريم حجة عليهم؟ كيف جاء القرآن الكريم حجة؟ هذا سؤالنا الآن، وهو سؤال كبير. يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نحن نقول يا شباب كل نبي أرسل الله له ومعه ما يقنع بنبوته، لكن بعض الأنبياء أخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات وهذه المعجزات التي أرسلوا بها، وبعض الأنبياء لم يذكر لنا المعجزات أو الآيات التي أرسلوا بها، لكننا نؤمن بأن كل نبي أرسل ومعه حجة. لماذا نقول هذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إيش معنى كلامه؟ يقول كل الأنبياء الذين سبقوني كل واحد منهم جاء ومعه أدلة قاطعة على أنه نبي. أنا كانت الآية التي أرسلت بها وحي، والمقصود أنه يقول المعجزات التي سبقت للأنبياء السابقين كانت معجزات حسية، وأنا المعجزة التي جئت بها معجزة عقلية، ولذلك أرجو أن أكون أنا أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة. لماذا؟ أقول لكم ليش. لأن الأنبياء السابقين عليهم صلوات الله جاءوا بمعجزات حسية مرتبطة بزمانها وبمن شاهدها. مثال: موسى عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى فرعون صح؟ وزوده بمعجزتين حسيتين، المعجزة الأولى العصا، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، قال ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى. أوه هذا شيء منظر غريب صح؟ خاف منها طبعا موسى. يوم الزينة، طيب أي وقت؟ قال وأن يحشر الناس ضحى، علشان يبغى يشوف الناس، يخلي الناس أول شيء يتجمعون في أكبر قدر ممكن، اثنين يكون وقت الضحى حتى كل الناس يشوفون، لأن لو سوى نفس الحركة بعد المغرب ما حد يشوف. يعني لو اجتمعوا الناس لموسى بعد المغرب ولا في كهرباء ولا في لمبات وكذا، ما حد بيشوف المشهد. فهو اختار وقت كل الناس يشاهدون، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فلما ظهرت المعجزة أمام الناس، أول من أسلم هم السحرة أنفسهم. طيب الذين لم يشاهدوا العصا في ذلك الموقف، هل تقوم عليهم الحجة بالعصا؟ الجواب لا، إنما تقوم الحجة والمعجزة بمن شاهدها. طيب الذين جاءوا بعدهم يسمعون بالأخبار فقط، يسمعون بالسماع فقط، يقولون والله أجدادنا رأوا هذه العصا. اليوم السؤال يا شباب، الآن تلاحظون في المتاحف الموجودة في مصر وكذا، يعني جثث للفراعنة قدماء صح؟ ويعني ربما حتى من قبل الفراعنة موجود بعض الآثار. هل عصا موسى موجودة اليوم؟ أحد منكم شافها في أي متحف في العالم؟ لا يوجد. إذن عصا موسى هذه ذهبت. طبعا المفسرون يذكرون أنها كانت من ضمن التراث الذي احتفظ به في التابوت الذي جاء به، قال يعني في قصة طالوت، نعم قال آيته إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قيل أن كان من ضمن العصا. تحمله الملائكة. لكن اليوم ما عاد لها أي ذكر عصا موسى، خلاص إذن ذهبت تلك العلامة العظيمة والآية المعجزة. ناقة صالح، ألم تكن هي معجزة صالح عندما قالوا له تدري نحن سنؤمن بك بشرط، شوف الصخرة الضخمة هذه أخرج لنا منها ناقة، مش هذا التحدي صح؟ ففعلا الله سبحانه وتعالى استجاب لهم وكانت ناقة عظيمة، هي تشرب يوم وكل القبيلة يشربون يوم، يعني ناقة ضخمة جدا. فتعاطى يعني صاحبهم فتنادوا في قصة سورة الشمس، إذ انبعث أشقاها نعم فتعاطى فعقر. السؤال اليوم لاحظوا هذه كلها معجزات حسية، حتى عيسى عليه الصلاة والسلام كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمى والأبرص فالذي تقوم عليه الحجة هو من يشاهدها. أما محمد صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا أن الله سمى الآية التي أعطاها لموسى سماها فأراه الآية الكبرى للعصا، فكذب وعصى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت معجزته الكبرى وآيته العظمى القرآن الكريم. يعني موسى عندما جاء بالعصا ويعني وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، الآية اليد أيضا، وأقام الحجة عليهم. طيب الشريعة التي يعمل الناس بها أين كانت؟ في التوراة. هل التوراة معجزة ووقع التحدي بها؟ وقال قيل لهم تحداكم تأتون من التوراة، لم يقع التحدي بها، وإنما وقع التحدي بالعصا، جاء بالسحرة وكان فيه تحدي شديد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين الشريعة وبين المعجزة في القرآن، فالقرآن نفسه الشريعة فيه، وهو نفسه الذي وقع به التحدي. وقال الله فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بحديث مثله، ما استطاعوا. نحن نريد أن نقول الآن في هذا المجلس هنا إعجاز القرآن هو كيف نثبت أن هذا القرآن فعلا لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. كيف؟ هذا هو الذي يريد أن يقوله ابن جزي هنا، فيقول ويدل على ذلك عشرة وجوه. الذي يدل على أن هذا القرآن فعلا لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله وهو معجز، ولم يستطع فعلا أحد أن يأتي بمثله منذ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى اليوم. ولاحظوا الآن نفس الوحي هذا هو الذي نزل على محمد، قرأه أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة والتابعون وكل طبقات الأمم إلى اليوم نفسه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأنه لا زال الناس إلى اليوم يا شيخ يدخلون في الإسلام بسبب القرآن، أليس كذلك صحيحا؟ يقولون في قصة طريفة، كان هناك شيخ تركي اسمه إبراهيم في فرنسا، وكان هذا الرجل يبيع له عنده بقالة يبيع فيها البقالات المعروفة حلويات ويعني أغراض، وكان يعني في من جيرانهم يعني أسرة يهودية، فكان الطفل اليهودي هذا يأتي إلى البقالة ويشتري دائما. نعم بعد ذلك سمي بهذا الاسم. فهذا الرجل يأتي ويشتري من الشيخ إبراهيم التركي هذا ويسرق دائما حلوى، طفل صغير، والشيخ يراه يسرق ولكنه يتركه، حتى كان ذات يوم ولم يسرق، لم يأخذ حلوى، وإنما أخذ الأغراض وسلم ثمنها ومشى. فقال له الشيخ إبراهيم لماذا لم تأخذ الحلوى؟ فقال هل كنت تعلم يعني بأنني أخذ الحلوى؟ قال نعم. فخاف من عقابه له، فقال له إذا وعدتني ألا تسرق بعد اليوم سأسامحك. فسامحه، ثم أصبح يعطيه مكافأة له هذه الحلوى دائما، يقول خذها يعني حلال. ولذلك هذا الطفل الصغير أحب هذا الرجل مع أنه طفل يهودي، ولم يقل له يوما من الدهر يعني دعوة إلى الإسلام، حتى كبر هذا الشاب الصغير وأصبح يعني مراهقا وكبر في السن، وأصبح كلما احتاج إلى استشارة أو يعني يحتاج يعني تمر به مواقف وضائقات وكذا فيستشير الشيخ إبراهيم. فكان الشيخ إبراهيم يصنع شيئا يعني كل ما دخل في مشكلة يدخل يده في صندوق بجانبه ويفتح المصحف الشيخ إبراهيم ومسلم، فيأتي بحل مشكلة هذا الشاب اليهودي من القرآن. ولم يسأل إبراهيم هذا، لم يسأل هذا الشاب الشيخ، لم يسأله يوما ما هذا الكتاب الذي تراجعه، حتى كبر الشاب ومات الشيخ إبراهيم. يقولون لما مات الشيخ إبراهيم أوصى أبناءه وقال يا أبنائي إذا مت هذا الصندوق تعطونه للشاب جاد الصغير الشاب اليهودي هذا، ولذلك ولا تفتحون الصندوق. ولذلك لما جاء الشاب يعزيهم قالوا له هذا الصندوق أوصى والدنا بأن نعطي لك. فلما فتح هذا الصندوق وجد فيه هذا الكتاب فعلا الذي يخرجه دائما وينظر في أي صفحة، يقول يفتح أي صفحة ويحل مشكلة منها. وهذه عجيبة يعني لفتة ممكن الإنسان يطبقها، لا يكاد يمر بالإنسان لأواء أيها الإخوة لو ينظر في آيات القرآن الكريم يجد فيها من السكينة، يجد فيها من الطمأنينة، يجد فيها يعني كما سماها الله سبحانه وتعالى أنه شفاء لما في الصدور. فلما وجد الشاب إبراهيم جاد هذا المصحف وإذا به بلغة غير مقروءة، هو لا يعرف يقرأ العربية، فذهب إلى شاب تونسي زميل له في الجامعة وسأله هل هذا الكتاب تعرف تقرأ فيه؟ قال نعم هذا القرآن، هذا كتابنا نحن المسلمين وهو الذي أنزل على محمد. فذهب يعني وأخذ يترجم له هذا المصحف، ودخل جاد هذا في الإسلام سبحان الله بسبب تلك الحلوى وبسبب حسن خلق الشيخ إبراهيم ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى بلطف، ودعوة بلطف وبهدوء وبنفس طويل. العجيب يا إخواني أن هذا الرجل الشاب اليهودي لما أسلم وانتقل إلى أفريقيا وأخذ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يقولون يعني دخل على يده أكثر بالملايين دخلوا على يده في الإسلام. ويقول هذا الرجل يقول أنني عندما ذكرت هذه القصة في موقف قام وكنت قد التقيت، يقول التقيت بجاد الله وقد مات عام 2003 يقولون التقيت به في إحدى المناسبات في مؤتمر أو كذا، قال فقام يعني رجل أفريقي وقال هل تعرف أنت هذا الرجل جاد الله هذا؟ قال لا أعرفه ولكنني أسلمت على يد رجل أسلم على يده. قال فبكى وقال يعني هذا الرجل قصته عجيبة. الشاهد أيها الإخوة كلهم أسلموا وكلهم في موازين حسنات الشيخ إبراهيم الذي ما زاد في دعوته على الدعوة بالتي هي أحسن والصبر، فيعني ملايين دخلوا في دين الله بسبب هذا الشاب الذي يعني دعي بطريقة لطيفة. فأنا أقول هذا القرآن أيها الإخوة هو سبب لإسلام الناس حتى اليوم، وسنتوقف الآن مع سبب لماذا الناس يا أخواني في حاجة ماسة إلى هذا الوحي، كلنا في حاجة إليه، لكننا نحن لأننا مسلمين ونشأنا في بيئة مسلمة ربما لا نشعر به لأن كثرة الإمساس تقل الإحساس. اليوم لما نرى الشمس يوميا تشرق من المشرق وتغرب من المغرب هذا منظر بالنسبة لنا أصبح مألوفا، ولكننا لا نستحضر عظمة هذه الآية. حتى إذا جاء يوم ويأمرها الله فتخرج الشمس من المغرب ينتبه الناس فيسلمون، لكنه لا يقبل منهم لأنه قد أصبحت من علامات الساعة الكبرى. فهذا القرآن أيها الإخوة الذي بين أيدينا هو أعظم آية وأعظم المعجزات التي نزلت على الأنبياء هذا الكتاب، لكن كيف ندرك عظمته، كيف ندرك ما فيه؟ يقول ابن جزي هنا يدل على يعني أنه آية عظيمة وأنه معجزة. وبالمناسبة قبل ما ندخل يا شباب في الكتب علوم القرآن تتحدثون عن إعجاز القرآن، وسبب الكتابة في إعجاز القرآن هو عندما بدأ الطاعنون يطعنون فيه، يطعنون في القرآن، ومن أولهم يعني الشيخ إبراهيم النظام كان أحد زعماء المعتزلة وهو شاب وكان صديقا للجاحظ وإن كان الجاحظ أكبر منه في السن، فقال إن القرآن الكريم غير معجز بذاته، ويمكن للعرب أن يأتوا بمثله وبما هو أفضل منه، ولكن الله صرفهم عن المعارضة فحال بينهم وبين المعارضة، ولو لم يصرفهم لاستطاعوا. فقال الجاحظ: لا حول ولا قوة إلا بالله، وكتب كتابا في الرد على النظام سماه نظم القرآن، وقال إن القرآن معجز بذاته ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، وبدأت التأليفات في إعجاز القرآن إلى اليوم. فيعني حاول العلماء أن يتلمسوا لماذا القرآن معجز، هل هو معجز بسبب فصاحته وبلاغته ونظمه، أم بسبب ما فيه من الأخبار الغيبية، أم بسبب ما فيه من القضايا التاريخية التي لا يعرفها العرب، أم بسبب ما فيه من التشريعات والفقه، أم هو بكل ذلك؟ يقول الشيخ ابن جزي هنا: مما يدل شيخ عبد الرحمن على إعجاز القرآن، قال: فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. طيب، حتى نعرف يا أخواني أن القرآن فصيح لابد أن نعرف كلام العرب عندما نزل الوحي، ندرس كلام العرب عندما نزل الوحي، ويظهر ذلك جليا في شعر الجاهلية، ثم إذا يعني تضلعنا من هذه اللغة ننظر في القرآن الكريم حتى نعرف مزايا القرآن الكريم على هذه اللغة. لذلك الشعر الجاهلي أيها الإخوة مهم جدا 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 في إدراك فصاحة القرآن، لأنك أنت تقرأ القرآن وهو رائع جدا، لكن عندما توازنه بماذا لكي تحكم أنه أميز؟ جاء أبو بكر الباقلاني صنف كتابا سماه إعجاز القرآن، وانطلق من هذه النقطة وقال: دعونا نأخذ أفضل ما أجمع العلماء على أنه من أفصح الشعر ومن أفضل الشعر الجاهلي، نأخذ معلقة امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. هذه القصيدة هي المعلقة رقم واحد بالإجماع. ثم أخذ يبين ما فيها من الملحوظات وإلى آخره، وهذا منهج خاطئ طبعا، أنه يأتي فيبين ما فيها من النقص ومن العيوب ثم يقول وازنوا بينها وبين القرآن، لا هذا خطأ، المفروض أنك تبرز ما فيها من المزايا. لماذا اختارها العلماء وجعلوها أفضل قصيدة جاهلية ثم تقول: وبالرغم من جمالها وقوتها إلا أن بينها وبين كلام الله كما بين السماء والأرض. نعم، الشيخ يسأل يقول: هل الطعن في الشعر الجاهلي هو طعن في القرآن، وهل الطعن في تاريخ العرب قبل الإسلام طعن في الإسلام؟ أما السؤال الجواب الأول فنعم، أن الذين يطعنون في الشعر الجاهلي هم يطعنون في القرآن بالضرورة. لماذا؟ كأنهم يقولون أن هذه الوثائق التي اعتمد عليها العلماء في إثبات بلاغة القرآن وفصاحته غير صحيحة، مزورة. وهذه دعوة قديمة أطلقها المستشرقون، ثم أبرز من أطلقها من المستشرقين البريطاني مرجليوث، ثم سرقها منه الدكتور طه حسين وكتب فيها كتابه الشعر الجاهلي، فدارت معركة من أعظم المعارك في العصر الحديث أدبيا، وكتب بعد ذلك في الردود عليها أكثر من 45 كتاب، وحققت كل دواوين الشعر الجاهلي، فكانت يعني رب ضارة نافعة، فكتبت كثير من الوثائق والكتب، ومن أفضلها وأجودها كتاب الدكتور ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية. هذا كتاب قيم جدا في الرد على هذه الدعوة وفي إثبات صحة الشعر الجاهلي وإثبات ما يترتب عليه من إعجاز القرآن، ويعني قد كتب في ذلك كتابات قيمة، ولي في ذلك كتاب مطبوع: الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم وقيمته، وقد تعرضت في هذا الكتاب لهذه المسألة بالتفصيل، وذكرت في آخر الفصل الأخير أو الباب الأخير مسألة علاقة الشعر الجاهلي بإعجاز القرآن الكريم بالتفصيل. الشاهد يا أخواني: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، مصادر الشعر الجاهلي، هذا كتاب قيم جدا، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية للدكتور ناصر الدين الأسد، مطبوع موجود على الانترنت بي دي اف ايضا، وكذلك الشاهد الشعري موجود على شكل بي دي اف. فاذا فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين نحن لا ندركها الا اذا عرفنا وتضلعنا من لغه العرب ثم وازننا بينه وبينها. ولذلك لاحظوا في القران الكريم، هل توجد لفظه مستغربه بمعنى انها مستكرهه ومستثقله؟ الجواب لا. ممتاز، إذن هو فصيح في أعلى درجات الفصاحة، وقد جاء بعبارات وأحياها ونفخ فيها روح، فأصبحت من يعني العبارات الغيزة مثل ختار وغيرها من العبارات التي امتاز بها. النقطة الثانية قال: نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من مقاطع آياته وفواصل كلماته، لأن القرآن الكريم ليس كالشعر وليس كسجع الكهان وليس كخطب العرب، وإنما جاء بأسلوب جديد. ولذلك لما سمعه الوليد بن المغيرة لا يوجد أحد من العرب يسمعه إلا ويتأثر به. ولذلك عتبة بن ربيعة لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ماذا تريد؟ إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد سؤددا جعلناك علينا سيدا، وإن كنت تريد زوجة زوجناك أجمل نسائنا. يعني لكنه يريد، يعني كان يقول يعني كف عنا شرك. فقال عليه الصلاة والسلام: هل فرغت يا أبا الوليد؟ فرغت؟ خلصت؟ قال: نعم. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ثم قرأ عليه سورة فصلت، أول فصلت، حتى وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع عتبة يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ناشدتك الله بالرحم، إلا سكت. ثم رجع إلى اللجنة ينتظرون نتيجة الاجتماع، فإذا به متغير. قال: والله راح، والله لقد رجعت بغير الوجه الذي ذهبت به. فهو قال كأنه يقول: هذا كلام جديد ليس بسجع وليس بشعر كلام. الوليد بن المغيرة أيضا لما سمعه قال: والله إن عليه لحلاوة، وإن له لطلاوة، وإن أعلاه لمغدق، وإن أسفله لمثمر، وإنه ليعلو ولا يعلى. هذه من أجمل ما وصف به القرآن. ولم يعني تعاهد بعضهم من زعماء قريش كانوا يذهبون ويستمعون إلى القرآن، يعني ساحر جماله عجيب. فهو أسلوب جديد، ولذلك نحن نقول أيها الإخوة، العرب كانوا متعودين على أساليب معينة، يعرفون كيف يخاطبون بعضهم البعض، وأعلى من كان في طبقات العرب الملوك، يعرفون كيف يخاطب السوقة الملوك، ويخاطبون الشعراء ويمدحون النعمان بن المنذر، ويعرفون كيف يتعاملون مع الملوك. لكن هذا الخطاب الذي سمعوه هو القرآن الكريم، هو خطاب من نوع مختلف، خطاب سماوي، يعني الذي يتكلم بهذا الكلام ليس بشرا. لماذا؟ نحن يا شباب لو درسنا اليوم معلقة امرئ القيس وحللناها معا لوجدنا، لكلنا بالإجماع قلنا: والله امرئ القيس هذا شاب نزق متهور يشرب الخمر، ويعني صاحب منحرف أخلاقيا، لأن القصيدة تدل على ذلك. لكن لو أخذنا بعدها معلقة زهير بن أبي سلمى وأخذنا نقرأ: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي، ثم ننتقل إلى مديحه لهرم بن سنان: تداركتما يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي. ثم يبدأ في الحكم: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرق أسباب السماء بسلم، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطى بمنسمي، سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. أوه هذا شايب كبير في السن، هذا نعرف مباشرة شخصية زهير صح؟ نقول الله هذا كبير في السن، عمره أكثر من 80 سنة، رجل حكيم يتحدث برزانة بحكمة. لماذا؟ لأننا استطعنا من خلال الكلام الذي قرأناه له أن نستشف شخصيته. أتحدى واحد يقرأ القرآن الكريم فيقول وراء هذا الكلام بشر، شخصية، شباب. أو أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، هو الذي جاءنا بالقرآن صح؟ وهو الذي تكلم بالسنة، كلامه في السنة مختلف من حيث الفصاحة، من حيث الأسلوب مختلف تماما، مع أنه في غاية الفصاحة لكن ليس كالقرآن، مختلف تماما. فإذا هو كلام ليس بشريا. لا تجد وراء كلام القرآن رجل يغضب أو يستفز أو يتكلم بما يتكلم به البشر، لا، كلام متعالي، كلام من يعلم السر وأخفى، كلام من يعلم الغيب، كلام من يعلم الماضي السحيق، فيتكلم قبل خلق آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد، هذا الحوار من ينقله لك؟ ثم يتكلم عن الغيب المستقبل، فيتكلم عن كلام أهل الجنة في الجنة والنار في النار صح؟ هذا عجيب هذا. ثم يتكلم بأسلوب عجيب فيقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه، عجيب. يتكلم عن المستقبل بصيغة الماضي، نحن يقول أتى أمر الله في الماضي، أتى أمر الله في الماضي صح؟ فلا تستعجلوه. طيب لا يقال لا تستعجل إلا شيء في المستقبل وليس في الماضي. ولذلك قالوا أن الله ليس للزمن سلطة، يعني القرآن الكريم لا قيمة للزمن. أتى أمر الله أي أنه متحقق الوقوع، ولذلك يعبر بالماضي والمستقبل زي بعضه، لكن نحن المساكين البشر تفرق معنا أنك تعبر بالماضي والمستقبل. فهذا يعني القرآن العظيم، وهو هنا يقول فصاحة، نظمه العجيب وأسلوبه الغريب، فعلا هو مختلف. والعجيب يا أخواني، شوفوا هذا من العجب فعلا، كيف يتكلم بكلام لا يستطيعون أن يأتوا بمثله بلغتهم وهم يفهمونه؟ ولا واحد من قريش ولا من العرب قال أنا ما فهمت هذه الآية، هذا الكلام أنا ما فهمته، كان سيطعن في القرآن الكريم صح؟ ثم أعجبوا أشد العجب من أن يكون هذا القرآن هو أعظم آية للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يترك الحكم للخصوم. يلا جيئوا بمثل هذا القرآن، طيب من يحكم بيننا أنه فعلا مثل هذا القرآن أو ليس مثله؟ أنتم. أوه هذا رهيب، هذا عجيب. وبالرغم من ذلك لم يستطع أحد منهم أن يأتي بمثل القرآن ويدعي أنه استطاع أن يأتي بمثله. حتى مسيلمة الذي اشتهر بأصبح مسيلمة الكذاب، جاء بآيات لما سمع والذاريات ذروة والحاملات وقرا والجاريات يسرا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا، فقال له عمرو بن العاص والله إنك تعلم أنني أعلم أنك كاذب. يقول أنت نفسك تعرف أني عارف أنك كذب. فلا تضحك علينا يعني. ولذلك حتى مسيلمة لم يدعي أن الذي جاء به الكلام السخيف هذا أنه مثل القرآن، لكنه يدعي أنه يأتيه الوحي، كما أن محمد يأتيه الوحي أنا يأتيني الوحي، لكنه لم يزعم أن ما جاء به في فصاحة ما قاله الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن العرب أقروا بهذا يعني العجز، وأنه فعلا كلام عجيب وكلام لم يستطع أحد أن يأتي بمثله، وهم اعترفوا فيما بينهم، لكنه الإصرار والتكذيب. ولذلك الوليد بن المغيرة لما أصروا عليه وقالوا مهما كان، لأنه قال إن عليه لحلاوة وهذا كلام رهيب وكذا، قالوا لابد أن تقول فيه قولا، كيف لو سمع الناس أنك تأثرت به؟ فلذلك قال الله سبحانه وتعالى إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. يعني بعد التفكير وبعد النقاش والجدل قال أحسن شيء نقول أنه سحر، لأنه يفرق بين الأب وابنه وبين الزوجة وزوجها، إن هذا إلا سحر يؤثر. فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر، هذا الذي لن ينفع معه إلا هذا، لأنه يكابر ويكذب ويعرف أنه كاذب، أن هذا ليس سحر وليس من سجع الكهان وهو يعرفه. أيضا لما في قصة أنيس، ولعلكم قرأتموها، شقيق أبي ذر، لما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان يرعى الغنم مع أخيه أبي ذر، فذهب أبو ذر إلى مكة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم فتأثر، ثم قال أنيس ابقى أنت مع الغنم أنا سأذهب وأسمع هذا الكلام. فلما سمع القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى أبي ذر وقال والله لقد وضعت هذا الكلام على أقراء الشعر فما التام على شيء منه. يقول هذا ما هو شعر، يعني كأنه يتكلم عن العروض وبحور الشعر، يقول هذا ليس شعرا وليس من سجع الكهان، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. هذا أنيس شقيق أبي ذر، الكلام هذا في بداية الإسلام. إذن أيها الإخوة، نظمه العجيب والغريب والجديد، وتسمياته، تسمية القرآن كاملا قرآن، تسمية سوره سور، تسمية آياته آيات، وأواخر الآيات فواصل، هذه كلها جديدة، هذه ثقافة جديدة، هذه دخلت الآن في العربية ودخلت في حياة العرب، طريقة جديدة، ثقافة جديدة، كتاب جديد. والعجيب أنه جاء بنفس الألفاظ التي يستخدمها العرب ووضع لها معاني جديدة، الزكاة معنى جديد، الصلاة معنى جديد، الحج معنى جديد، وهكذا الصيام معنى جديد. الصلاة تكلمنا عنها أنها كانت معنى الدعاء فاستخدمها في هذه الصلاة التي نصليها وأعطاها معاني جديدة. اليوم أصبح في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة الصلاة. الصيام كان العرب يسمون الوقوف مطلقا، أي توقف يسمونه صيام. الخيل التي تتوقف عن الحركة يقال هذه صائمة. البكرة التي تتوقف عن الدوران يقال صائمة. الشمس وسط النهار إذا طال وقوفها قالوا صامت الشمس. ولذلك يقول امرأ القيس في المعلقة كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي، يعني يقول كان الليل ما يمشي ما يتحرك، الليل طويل، فيا لك من ليل كأن مدري إيش، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع خيل وهي في المعركة. يقول خيل صيام يعني واقفة عن الحركة، وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. الصيام إذن هو الوقوف. ويقول الآخر والبكرات شرهن الصائمة، البكرة التي تتوقف كل شوية، لكنه جاء الصيام فأطلق على الامتناع عن الأكل والطعام وأعطاها معنى جديد. هذه تسمى تغير دلالي. اليوم لاحظوا الحمد لله نحن نتفقه من أول الأمس وقبل أمس اليوم في القرآن وفي معانيه وفي دلالاته، دخل علم، أصبح هذا القرآن هو محور الارتكاز للعلم الشرعي كله في الإسلام. منه انطلقت علوم النحو والبلاغة والبيان والفقه وأصول الفقه ويعني غيرها من العلوم العظيمة. قال الثالث عجز المخلوقين في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن على الاتيان بمثله. فعلا لم يستطع أحد أن يأتي بمثل القرآن إلى اليوم، والله تحداهم بسورة ثم تحداهم بعشر سور ثم بسورة ثم بعشر، يعني المهم أنهم عجزوا عن الاتيان بمثله إلى اليوم. وكل من حاول أن يأتي بمثل القرآن إلى اليوم فشل وخسر، ولذلك فأغلقه. ولذلك يعني هو معجز بكل معنى الكلمة، لكن نحن لدينا نقص في المعرفة سبب عجز الناس عنه. إذن الرابع قال ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب، يرعى بالغنم ويعيش كما يعيش أهل مكة. كان رجلا أمينا صالحا خلوقا متواضعا فيه كل صفات الكرم، لكنه كان لا يقرأ ولا يكتب. ثم فجأة يقول هذا القرآن ويأتي بهذا الوحي وهذا العلم الموجود في السنة النبوية، معقولة يقول هذا العلم كله رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ هذا معجزة صراحة. يعني كل ما جاء به في القرآن وكل ما جاء به في السنة حق لا شك فيه، أخبار صدق والأخبار المستقبلية صدق تقع، فهذه آية عظيمة أن هذا نبي من عند الله وأن الكتاب الذي جاء به من عند الله، فما أخبر فيه من الأخبار الأمم السالفة لا شك أنه ووقوعه وصدقه وتصديقه لما سبقه. الخامس قال ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال، مثل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وغيرها من الغيوب المستقبلة. السادس ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله وذكر صفاته وأسمائه وما يجوز عليه وما يستحيل عليه ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة والرد على أصناف الكفار، وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه بل بوحي من العليم الخبير، ولا يشك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله. وفعلا أيها الإخوة القرآن الكريم لو تلاحظون فيه تفاصيل عن الله وعن الجنة وعن النار وعن الملائكة وعن اليوم الآخر لا يمكن يصلها البشر، لأن العقل لا يمكن أن يستقل بنفسه في معرفة هذه القضايا، ولذلك يرسل الله الرسل. ولو كان الإنسان يستقل بعقله ويعرف هذه القضايا بالعقل ما احتاج إلى الرسل، لكن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لأنهم هم الذين الطريق الوحيدة التي يصل بها هذا العلم إلى البشر. السابع قال ما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة وأرشد إليه من مكارم الأخلاق. تعالوا شوفوا الآن يا أخواني التشريعات البشرية من حمورابي ومن قبل حمورابي إلى اليوم، وشوفوا التشريع القرآني، فرق كبير بينها. لعلي أذكر لكم بعض التفاصيل في هذا بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود أيها الإخوة للحديث حول ما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة وأرشد إليه من مكارم الأمر، ثم يمنعونها للشباب، ثم يمنعونها في الأماكن العامة، ثم عبث. الله سبحانه وتعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. خلاص انتهى الموضوع. أول شيء حرمها عليك وبين لك سبب التحريم والعلة التي من أجلها حرمها عليك حتى تطمئن وتعرف أن حكم الله سبحانه وتعالى مبني على الحكمة. وانظر إلى التشريعات الأخرى في والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وانظروا اليوم إلى تطبيق هذه الشريعة، الذين يطبقون هذه الشريعة كيف أوضاعهم بالعدل. وانظر إلى تعامل القوانين الوضعية مع المواريث كيف يتعاملوا معه. انظر إلى أحكام الطلاق وأحكام الرضاع وما يتعلق بها كيف عالجت هذه القضايا معالجة حكيمة تتناسب مع البشر. قال الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح البشر. فجاءت تشريعاته في القرآن الكريم يعني في غاية التمام وفي غاية الكمال، ولذلك لا هو الذي يعلم السر في السماء وفي الأرض سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه وجه من أوجه إعجاز القرآن، وبعضهم يعتبره الإعجاز التشريعي يسميه. وأفضل من رأيته كتب في ذلك هو شيخنا العلامة عبد الستار فتح الله سعيد في كتابه المنهاج القرآني في التشريع، المنهاج القرآني في التشريع، كتاب قيم جدا وهو موجود على الإنترنت أيضا، المنهاج القرآني في التشريع لعبد الستار فتح الله سعيد، كتاب قيم. أيضا الجانب الأخلاقي في القرآن الكريم جانب عظيم، جانب الأخلاق في القرآن الكريم كيف امتزجت الأخلاق فيه بالأوامر وبالنواهي وبالعقائد، فيأتي فيتحدث مثلا عن التطفيف، هذه مسألة أخلاقية في التعامل مع الناس. فيقول سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لاحظوا هنا ربط هذا الخلق الدنيء وهدد باليوم الآخر، فيقول ويل للمطففين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، فيذكر فيهددهم باليوم الآخر. لأن مهما وضعت من القوانين المراقبة كاميرات والمراقبة للناس ما، ولذلك دائما يذكر اليوم الآخر في مثل هذه القضايا، لأن اليوم الآخر أيها الإخوة بالذات من أركان الإيمان، عندما يستحضر الإنسان اليوم الآخر يحسب. فانظر إلى كيف ربط الأخلاق مع العقيدة وجعل المسلم يراقب نفسه، ويصبح الإنسان يسلم نفسه، يأتي هو بنفسه يعترف. ما الذي جاء بماعز رضي الله عنه لكي يعترف أمام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد وقع في الذنب ويريد أن يطهره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشيح بوجهه، ولكن هذا الوازع الإيماني في نفسه هو الذي يدفعه. هذا أعظم ما يمكن أن يزرع في نفوس الناس، ولا يمكن أبدا لأي نظام بشري أن يصل بمراقبة الناس إلى هذه الدرجة، يكون الإنسان وازعه الديني من داخله وخوفه من الله سبحانه وتعالى يدفعه ويمنعه ويحجزه وهكذا. فإذا جانب الأخلاق أيضا في القرآن الكريم جانب عظيم، لو لم نأخذ إلا هذا الدليل فقط على أنه من عند الله لكفى. ولذلك لاحظوا الدلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ليست فقط حتى القرآن فقط، حتى أخلاقه عليه الصلاة والسلام دليل على نبوته. ولذلك هرقل كان ذكيا عندما سأل أسئلة، لما جاءه كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم أنني السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الله أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن عرضت فإن عليك إثم الأريسيين. فقال هرقل لمن حوله: هل هنا أحد من قوم أبو سفيان ومجموعة من قريش يعني يتاجرون في لبقية الذين مع أبي سفيان؟ إني سائلك أسئلة، عندي بعض الأسئلة، وإذا كذب فكذبوه، يعني يقول لي معه إذا قال شيء كذب فنبهوني. فسأله أسئلة، قال: هذا الرجل الذي بعث فيكم هل كان يعني في أجداده ملك عليكم، أو أنه ليس له يعني ليس في أجداده ملك؟ قالوا: لا، لم يكن في أجداده ملك، كانوا زعماء صحيح أنهم يعني شيوخ قريش لكنهم ليسوا ملوكا. قال: طيب، هل كان يعهد عليه الكذب، رجل كذاب؟ قالوا: لا، هذا رجل صادق ومعروف حتى أنه يسمى بالصادق الأمين. قال: طيب، الذين يؤمنون به ويتبعونه الآن هل هم من زعمائكم وشيوخكم، أم هم من عامة الناس والضعفاء؟ قالوا: الضعفاء. قال: طيب، هل إذا أسلم ودخل أحد منهم في الإسلام هل يرتد عنه سخطة له كرها له؟ قالوا: لا. قال: طيب. وسأل بعض الأسئلة من هذا النوع، وقضاء سيوف أشياء ثمينة، وقال له: أنا سأسافر إلى أنقرة وأبحث عن يعني مساعدة، استعين يعني بهم حتى يستعيدوا ملك آبائه. ولذلك يقول: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أن ما كان ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله. شوف كيف يستدل هرقل بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على صدق نبوته. شفت معناته أدلة النبوة ليست فقط القرآن، وإنما أخلاق النبي تشهد له، علمه وما جاء به من العلم يشهد له، أمانته إلى آخره، إلى آخر قصة هرقل. فالشاهد أن مكارم الأخلاق في القرآن الكريم دليل عظيم على أنه من عند الله. وأنصحكم بكتاب عظيم في هذا الباب اسمه دستور الأخلاق في القرآن الكريم للشيخ الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله صاحب كتاب النبأ العظيم، وهو كتاب عظيم وهو يصب في إعجاز القرآن بالمناسبة، يعني أنصحكم بقراءته قبل دستور الأخلاق. الوجه الثامن يقول كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان، محروسا على التغير والتبديل على التطاول الزمان بخلاف سائر الكتب، وهذا كلام صحيح. القرآن الكريم منذ جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته إلى اليوم وهو محفوظ لله الحمد. لا يوجد يا أخواني كلمة واحدة في القرآن زائدة، ولا يوجد حرف زائد، بل ولا يوجد حتى تشكيلة. ولذلك الإمام الشيخ حسان الشيخ سليمان لو أخطأ في تشكيلة ردوا عليه الصف الأول كله، صح؟ أحيانا في الحرم نصلي أحيانا في الساحات عند الفنادق هناك، فيخطئ أحيانا الإمام فيرد عليه الناس هناك 15 وراء يردون، وهذا يسمعهم الشيخ وهو عند الكعبة هناك. لكن هكذا الناس يحفظون القرآن، أي خطأ شد فتحة يقوم الناس ويردون. هذا شيء لم يحدث في التاريخ ولن يتكرر، أن يكون مثل هذا الكتاب يحفظ من الزيادة والنقصان، والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يترك سبحانه وتعالى حفظه للناس، وإنما حفظه بواسطة الناس، فسخر من الناس الصحابة والتابعين إلى اليوم من يحفظه ويدافع عنه ويحميه ويتكلم في نظمه وفي إعجازه وفي تشكيله وفي كتابته وفي رسمه وفي طباعته. وأذكر لكم قصتين قبل الإقامة. القصة الأولى قديمة، يقولون كان المأمون الخليفة عنده واحد من جلسائه صابئي من الصابئة في العراق، وكان خطاطا، خط جميل جدا، فقال له المأمون أسلم، لماذا لا تدخل في الإسلام وأعطيك كذا وكذا؟ قال يا أمير المؤمنين دعني وديني. فتركه المأمون ثم غاب عنه فلم يعد يراه سنة، ثم سأل عنه قال أين فلان؟ قالوا قد أسلم. فقال نادوه، فلما نادوه قال ما الذي دعاك إلى الإسلام؟ قال يا أمير المؤمنين إني نظرت في الأديان فوجدتها ثلاثة، اليهودية والنصرانية والإسلام. قال فذهبت إلى كتاب اليهود التوراة فكتبت لهم نسخة منه وجودتها غاية التجويد وزدت فيها ونقصت، ثم ذهبت إلى أحبارهم فبالغوا في إكرامي والاحتفاء بهم ولم يتنبهوا إلى ما صنعت، فقلت في نفسي لو كان هذا الدين محفوظا لتنبهوا. قال ثم عمدت إلى كتاب النصارى فصنعت مثل ذلك، فصنع فأيضا فأكرموني واحتفوا بهذه النسخة ولم يتفطنوا إلى ما زدته وما نقصته. قال فعمدت إلى القرآن وزدت فيه كلمة أو نقصت منه كلمة. قال ثم لم أذهب به إلى العلماء لعلمي بدقة نظره، وإنما ذهبت به إلى سوق الوراقين في بغداد الذين يبيعون ويشترون في الكتب، ليسوا علماء لكنهم خبراء بالكتب. قال فوالله يا أمير المؤمنين ما إن فتحه أحدهم إلا ووقعت عينه على ما زدته. فقال لي لا حاجة لنا به، ورجعه إلي. فقلت له ليس إلا هذا الموضع. قال فقلت في نفسي هذا دين محفوظ، هذا صاحب في وزارة الأوقاف بالكويت يقول جيء لنا بمصحف لكي ندقق نراجعه حتى نفسح دخوله إلى الكويت. قال فأخذ هذا المصحف وأعطي لموظف في اللجنة. قال ففتحه من باب الصدفة هكذا يعني ليس، قال فتحه فوقعت عينه على تحريف في كلمة، قال فوضع عليها دائرة. قال ثم قرأناه بعد ذلك ثلاثة فما وجدنا إلا هذا الموضع الذي وقع فيه النقص. قال فهذا كله القصص، والقصص كثيرة طبعا لو سردناها موجودة في بعض الكتب، كلها تدل أيها الإخوة على ماذا؟ على حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب. ولذلك لما جاء يحيى بن أكثم القاضي وهو قاضي المأمون المشهور، جاء إلى الحج فقال لسفيان بن عيينة حدثه بقصة الرجل الذي مع المأمون وقال له حدث كذا وكذا وكذا والرجل أسلم. قال هذا في القرآن. قال وكيف؟ قال ألم يقل الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتكفل بحفظ القرآن وقال عن التوراة والإنجيل بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الله أوكل حفظ كتب اليهود والنصارى إليهم ففرطوا وضيعوا وحرفوا. ولعلنا نكتفي بهذا ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن الوجه الثامن يقول كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان محروسا محروس على التغير والتبديل على تطاول الزمان بخلاف سائر الكتب. هذا واضح يا شباب، هذا المعنى شرحناه يعني بما يكفي. التاسع قال تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة. يعني تيسير القرآن الكريم للحفظ، لو تقارنون أيها الإخوة بين حفظ القرآن الكريم وحفظ الشعر مثلا أو حفظ الحديث النبوي أو حفظ النثر أو لا تجد مقارنة بين سهولة حفظ القرآن الكريم على الرغم من أنه في أعلى طبقات البيان والفصاحة والبلاغة وبين غيره. وهذا أيضا وجه من أوجه دلالة أنه من عند الله وآية عظيمة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولقد يسرناه يحفظه ويقرأه بإتقان حتى إنك تعجب. وإذا أراد أن يتحدث بغير القرآن لا يستطيع أن يتكلم. وهذا لا شك أن هذه آية عظيمة على أن هذا القرآن من عند الله. هذه آية عظيمة تيسيره للحفظ. ويقول الناس في المشرق والمغرب، ولذلك المعلم المتخصص في تعليم القرآن الكريم يلاحظ ربما إذا أقرأ مثلا في الحرم أو في جدة أو في الدنمارك أو في يجد اختلاف في الأخطاء المتكررة عند بعض الناس، لأن الناس العرب والعجم كل لديه صعوباته الخاصة. ولذلك تلاحظون مثلا على سبيل المثال عندما يقرأ مثلا أهل باكستان عليكم صح فيقع الخلط فيها وهكذا. هذه الصعوبات على اختلاف اللهجات، إلا أنه سبحان الله القرآن الكريم يوحد هؤلاء فتجد أنهم يقرؤونه ويتقنونه ويحفظونه كأنهم عرب، فإذا أرادوا غيره صعب عليه. وهذه علامة كما يقول معروفة بالمعاينة. العاشر قال كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترديد بخلاف سائر الكلام. سألت قسيسا فقلت له هل تحفظ الإنجيل؟ فضحك قال ما في أحد يحفظ الإنجيل. وقال لي أنا قرأته كاملا مرة واحدة فقط، ثم لم أجد رغبة بعد ذلك في أن أقرأه كاملا. لاحظوا الآن نحن ولله الحمد كيف نقرأ القرآن الكريم كاملا ونكرره ونراجعه ونسمعه مرارا نسمعه مرارا ولا نمل. قصة يوسف نحن نعرفها من قبل أن تبدأ، نعرف النهاية لكننا لا نمل من تكرارها لأسباب. أولا لهذا القرآن وخصوصيته. الأمر الثاني لما فيه من الفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولذلك نحن نطلب ونرغب في هذا الثواب العظيم في القراءة وفي التكرار، وكم هذه ملايين الحسنات. ولم يقل هذا في أي شيء آخر، لا في الحديث النبوي ولا في العلم أبدا، ليس هناك حرف إلا في القراءة. تخيل وأنت جالس حسنات لا تنتهي لا تنتهي لا تنتهي لا تنتهي، وأنت تقرأ كل حرف بحسنة وحسنة بعشر أمثالها، مليارات ملايين وهكذا وهكذا. فهذا يدفعنا دفعا إلى قراءة القرآن الكريم. ولذلك التدبر فضلا عن العمل، فالقرآن نفسه عبادة، قراءته المجردة عبادة، والاستماع والإنصات له عبادة، والعمل به عبادة، والتدبر فيه عبادة. لاحظ كل هذه مرغبات. ولذلك لاحظوا حتى في الإسلام في فضائل الأعمال، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة ماذا تعني لك؟ تعني لك الحرص الشديد على الصلاة في المسجد الحرام، لأن الصلاة الواحدة فيه بمئة ألف صلاة، يلا اقسمها وطرحها وتطلع 55 سنة وستة أشهر. فغيرك يعني متى يحصل هذا الثواب ويحصل هذا؟ هذا أجر عظيم عظيم. لذلك الناس يتسابقون إلى هذه البقعة، الصلاة في المهور، وفضل العشر الأواخر على سائر ليالي رمضان، وفضل ليلة القدر على العشر، وفضل مواضع، فمثلا المسجد الحرام مضاعفة فيه صح، وفضل المسجد النبوي على، وفضل في المسجد الحرام الكعبة، وفضل في الكعبة الحجر الأسود. لاحظ كل هذه التفضيلات، والله يخلق ما يشاء ويختار. وفضل، لاحظ من البشر كيف اختار منهم الأنبياء، ثم اختار من الأنبياء الخمسة أو العزم من الرسل، واختار منهم النبي صلى الله عليه وسلم فختم به، فهكذا. كيف اختار الله سبحانه وتعالى اللغة العربية لكي يتكلم بها بالقرآن الكريم؟ هذا تشريف للعرب، ليس كذلك؟ تخيلوا أن القرآن الكريم نزل باللغة الفرنسية، هذا فضل عظيم كان سيكون للفرنسيين، واللغة الفرنسية شرف، وكنا نحن سنتعلم الفرنسية حتى نصلي ونتعبد، لكن الله اختص العرب فجعل هذا القرآن بالعربية، هذا شرف. بد وراءه من سؤال، ماذا صنعت؟ ما كيف قدمت القرآن؟ كيف خدمته؟ وكيف يعني؟ قصة طويلة. إذن هذه العشرة أوجه أيها الإخوة التي ذكرها الشيخ ابن جزي لبيان إعجاز القرآن الكريم. ونحن نقول أيها الإخوة أن أوجه إعجاز القرآن الكريم أكثر من ذلك، ولذلك ألف السيوطي رحمه الله كتابا سماه معترك الأقران في إعجاز القرآن، وذكر فيه أكثر من 80 وجها من أوجه إعجاز القرآن. ولذلك لو تأملنا فقط، لاحظوا الآن في لغته وفي نظمه وفي الانسجام الصوتي في القرآن الكريم، تسمع التلاوة